بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذا الشرح المبارك مع كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي الكلام على ما بدأ به في كلامه على كتاب الحج، ثم قال رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط. قال الماتينو
نعم.
قال: فمن كم قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعا: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر، كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه.
نعم، مضت معنا الشروط، وهي خمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. يقول هنا المآتن: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. قال الشارح: نص عليه، أي الإمام أحمد. فمن كملت له هذه الشروط فكان مسلما بالغا عاقلا كامل الحرية، حرا مستطيعا، فيجب عليه السعي فورا. وقد أشرنا في اللقاء الماضي إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأن خلافهم فيها مبني على خلاف أصولي، وهو: هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ ذكرنا أن مذهب جماهير أهل العلم أنه على الفور، وذهب الشافعية إلى أنه على التراخي، والراجح قول الجمهور لأدلة كثيرة. أورد هنا قال: فيأثم إن أخرهم بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعة: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد، وحسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل في أمر الفريضة، وقد أبان عليه الصلاة والسلام عن أمر مهم، ألا وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولهذا المسلم يسابق في الخيرات ويستبقها، ويسارع إلى مغفرة ربه جل وعلا، فإنه لا يدري ما يعرض له من مشاغل هذه الدنيا ومما يقدره رب العزة والجلال على المرء من الابتلاء. فما دام أنه مستطيع فيجب عليه الحج فورا. وأما تأخيره، قال: وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فيحتمل أنه لعذر. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي عذرين: الأول اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود الذين قدموا عليه، والآخر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج من السنة التي تلي تلكم السنة وذلكم العام، أعني عام الوفود، حتى لا يحج معه مشرك، وأن لا يحج بالبيت عريان. ولهذا أرسل أبا بكر ومن معه حتى ينادوا في الحج في تلكم السنة ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يحج بالبيت عريانا. قال: كخوفه. نعم، فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. وقد ذكر أهل العلم جملة من الأمور التي كان من جرائها تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة. إذن من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، وهو مذهب جماهير أهل العلم، ونصره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونصره تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، ونصره أشياخنا المعاصرون كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من أئمة الدين رحمهم الله وغفر لهم. نعم.
قال رحمه الله: إن كان في الطريق أمن.
نعم، لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، وهذا قيد. نعم.
قال: لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا.
نعم، لأن الضرر منفي، قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال: ولو بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد.
نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن ابن عمرو مرفوعا. وبشر قال الذهبي: لا يكاد يعرف. وقال الحافظ ابن حجر: مجهول، لم يروي له إلا أبو داود. وقال المزي: روى له هذا الحديث. وبشير بن مسلم قال الحافظ: مجهول، لم يروي له إلا أبو داود. وقال المزي: روى له هذا الحديث. وفي الحديث علة أخرى وهي الاضطراب. إذن كم علة معنا؟ ثلاث علل: جهالة بشر أبي عبد الله، وجهالة بشير بن مسلم، والاضطراب. ولهذا قال الإمام أحمد: حديث غريب. وقال البخاري لما أورد طريق مطرف عن بشير قال: لم يصح حديثه. وتوسع العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة حديث رقم 478 478 توسع رحمه الله في الكلام على هذا الحديث. إذن من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، كما قال الشارح: لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا. نعم.
قال: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه.
نعم، قال الماتن صاحب الدليل: فإن عجز، أي هذا المكلف، عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، وفي حقيقة الأمر من كان هذا حاله يكون غير مستطيع، من كان هذا حاله يكون غير مستطيع، من كان هذا حاله يكون غير مستطيع. ولهذا لما تكلم عن الاستطاعة وأن من كملت له شرط أو تلكم الشروط مع الاستطاعة لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، ناسب أن يأتي بهذه المسألة، ألا وهي: إن عجز عن السعي لعذر، وذكر من الأعذار كبر السن، وذكر المرض الذي لا يرجى برؤه، لأن المرض مرضان: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. فالمرض الذي يرجى برؤه يكون الأمر في حق صاحبه أنه لا يجب عليه الحج، فإنه غير مستطيع، فإنه غير مستطيع متى ما زال هذا المرض واستطاع الوصول إلى البلد الحرام وأداء النسك، فإنه حين ذاك يجب عليه. أما الذي لا يرجى برؤه قال: لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. أما الحج فأمره بين ظاهر، فإنه فرض من فرائض هذا الدين، وسوف يأتي ما يدل عليه. وأما العمرة فقد مر معنا في أصح أقوال أهل العلم أنها
واجب.
أنها واجبة. قال الشارح: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم،
قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفة، فعكسه أولى.
نعم، أورد رحمه الله تبارك وتعالى ما يدل على ما أورده صاحب الدليل، وهو حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. وهذا مستند الجماهير من أهل العلم على مشروعية الإنابة، خلافا للإمام مالك رحمهم الله جميعا، فإنه يرى أن من كان هذا حاله سقط عنه فرض الحج، أما الجماهير من أهل العلم فإنهم يرون أن من عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث، حديث المرأة الخثعمية، فإنها استفهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وضع أبيها، وأن أباها قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير، انظر، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، ولهذا قد يكون شيخا كبيرا لكنه يستطيع أن يستوي على الراحلة أو ما يقوم مقامها اليوم كالطائرة والحافلة وأمثال ذلك، فمثل هذا لا يدخل في هذا الحكم. الذي يدخل في هذا الحكم إن كان شيخا كبيرا ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة أو ما يقوم مقامها اليوم. قالت فأحج عنه، استفهمت، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. قال فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل، وهذا ظاهر بين، هذا ظاهر بين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهذه المرأة أن تحج عن أبيها عن الرجل، والأصل في التشريع العموم، الأصل في التشريع العموم، ولا يقال بالتخصيص إلا بدليل. قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا، فعكسه أولى، من باب أولى أن ينوب الرجل عن المرأة، أن ينوب الرجل عن المرأة. نعم.
قال رحمه الله من بلده، أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك.
نعم، هذه مسألة، إذا أناب شخصا أن يحج عنه، فمن أين يحرم هذا النائب؟ أيحرم من ميقاته وبلده ومكانه، أم يحرم من ميقات وبلد ومكان المنيب؟ هنا قال من بلده، أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك. وبالمثال يتضح المقال، فلو أن رجلا من أهل المدينة أو من أهل الرياض أو من أهل مصر أو من أهل اليمن أو الشام أو العراق أو ما كان أبعد من ذلك، أراد أن ينيب من يحج عنه، فوجد من يحج عنه في مكة أو في جدة أو نقول هو يكون في مصر ووجد من يحج عنه وهو في المدينة، يسكن المدينة، هذا النائب من أين يحج؟ أعني من أين يدخل في النسك؟ هنا يقول رحمه الله من بلده، أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك. فيذهب الحنابلة إلى أن ذاك المصري الذي يريد أن ينيب المدني أنه يحرم من أين؟ ها؟ من مصر. أنه يحرم من مصر، وذهب إلى هذا غير واحد من أهل العلم ومنهم أبو حنيفة. مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة أنه يحرم من بلد العاجز أو من ميقات العاجز. حمك الله.
حمك الله.
وذهب الشافعي ومالك إلى وجوب إحرامه من ميقاته، إلى وجوب إحرامه من ميقاته، قالوا ولا دليل يدل على إيجاب الإحرام من بلد العاجز أو ميقات العاجز، والأصل براءة الذمة وعدم المصير إلى الإيجاب إلا بدليل، ورجح هذا العلامة العثيمين رحمه الله، رجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله. فعلى هذا لو أن رجلا أراد أن ينيب من يحج عنه وهو مثلا في بلاد أوروبا أو في الصين، وكان هذا النائب في مكة، فإنه يحرم إحرام أهل مكة. إن كان في العمرة يخرج إلى الحل، وإن كان في الحج فيحرم من مكانه على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل.
قال ويجزئه ذلك، يعني إن قام هذا النائب بأداء هذا النسك أجزأ عن ذاك العاجز ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فلو أن هذا الكبير أو هذا المريض الذي لا يرجى برؤه وجدوا له دواء فعافاه الله جل وعلا قبل أن يحرم نائبه، فعليه والحالة هذه أن يحج بنفسه، لأن العذر زال، لأن العذر زال. نعم.
فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
نعم. انتقل هنا إلى الكلام عن مسألة أخرى ألا وهي من مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه كالنذر، أوجب على نفسه حجا أو عمرة، فمن لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه ثم مات، رجل مستطيع لكن يذهب إلى ما ذهب إليه الشافعية أن الأمر على التراخي، ثم كتب الله عز وجل عليه الموت قال: قبل أن يستنيب، فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. ولهذا هناك أمور متعلقة بالتركة قبل
تقسيم،
قبل قسمتها، ومن ذلك الحقوق، ومنها ما هو حق الله جل وعلا، ومنها ما هو حق الله سبحانه وتعالى. فيخرج من تركته وتدفع لمن يقوم بهذا الأمر. قال: من حيث وجب، لأن الحج لا يجب إلا على من؟ إلا على المستطيع. أما غير المستطيع مات، كم هم أهل الإسلام الذين ماتوا ولم يحجوا؟ هل يجب على كل من مات أن يخرج من تركته حتى يحج عنه؟ فإن لم تكن له تركة يكون دينا يقوم أولاده بسداده، هل يقال هذا؟ الحج إنما فرضه الله جل وعلا على المستطيع، الحج إنما فرضه الله جل وعلا على المستطيع. فمن كان غير مستطيع سقط عنه هذا الفرض، ولا يلحقه تبعته في الآخرة، لأن الله أوجبه على من؟ على المستطيع. وهذا من رحمة الله جل وعلا. ولهذا قال الشيخ: من حيث وجب نص عليه، أما إن مات وما كان واجبا عليه لأن الشروط لم تتحقق فيه فإنه غير فإنه لا يلزم بالحج أصلا. قال: لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك، لأن الحج لزمه، لأن الحج لزمه، فالقضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك. لا تشترط الوصية ما دام أنه لزمه الحج. ثم قال: لحديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وهذا الحديث كما هو بين ظاهر في حق من؟ ها؟ في حق من نذر.
أوجب على نفسه.
هنا: إن أمي نذرت أن تحج، فأوجب أو أوجبت المرأة الحج على نفسها. أين الدليل على أن من لزمه الحج أو العمرة بأصل الشرع فمات قبل أن يستنيب أنه يجب أن يدفع من تركته؟ أين الدليل؟ ها؟ قبل هذا في حديث الخثعمية: إن كان هذا في حال الحياة فما بالك في حال الموت؟ إن كان هذا في حال الحياة وأنها تحج عنه، بل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، قال: حجي عنه. فحال الموت من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي: إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني: هذه عنك وحج عن شبرمة.
واحد يعني قريبه كان عنده استطاعة بس متكاسل ومات، هل يحج عنه؟
نعم. هذا الذي لزمه الحج بأصل الشر،
يخرج من التركة.
كان مستطيعا. نعم. قال: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. نعم. من لم يحج عن نفسه لا يشرع له أن يحج عن غيره، لأنه مطالب بتبرئة ذمته أولا قبل أن يقوم بتبرئة ذمة غيره. ولهذا نص أهل العلم على قاعدة: لا إثارة في القرب، لا إثارة في القرب، يعني ما تقول أنا أوثر هذا أقدم أخي على نفسي وأنت لم تحج بعد. القاعدة عند أهل العلم: لا إثارة في القرب، لأنك مطالب بماذا؟ بنجاة نفسك. والإكثار من فعل الصالحات الباقيات وتكثير صحيفة الحسنات حتى تنجو. ولهذا كانت دائما فتاوى العلماء في مسألة الحج والعمرة مثلا، فتاوى جمع من أشياخنا ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله، لما يسأل عن الحج أو العمرة عن الغير ممن حج واعتمر عن نفسه، كان يرشدهم إلى ماذا؟ إلى أن يحج المرء عن نفسه ويعتمر عن نفسه، ولو حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام. وأنه في حجه وعمرته التي يفعلها على جهة التطوع له أن يكثر من الدعاء، وهذه العبادة التي جاء النص عليها، وأنها مما ينتفع بها الميت، إضافة إلى الصدقة أو العلم الذي ينتفع به. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال هنا: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. قال الشارح: فإن فعل لم يحج عن نفسه حجة الإسلام ولم يعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، فدخل في النسك عن غيره، إما الحج أو العمرة. قال: فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام له، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة، قال رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني، قال البيهقي إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة، وهي لفظة صحيحة صححها العلامة الألباني رحمه الله، وانتزع منها أهل العلم أنها تكون حجة له وتكون حجة الإسلام، لأن النبي قال ماذا؟ قال ماذا؟ قال هذه عنك، حتى لو قلت لبيك اللهم عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فإنها تنقلب لصاحبها وتكون حجة الإسلام له. نعم.
قال رحمه الله: وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد: المحرم من السبيل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. قال: مكلفا، فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود. وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحل.
نعم. قال: وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد: المحرم من السبيل، أي يدخل في الشرط الخامس، لأنهم فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة، من استطاع إليه سبيلا فسرت بالزاد والراحلة كما مرت معنا. والمراد بالمحرم من تحرم عليه المرأة على التأبيد، لأن المحرمات قسمان: ما تحرم على التأبيد، وما تحرم على
مؤقت التوقيت، مؤقت
على غير التأبيد، على المؤقت. المحرمات على التأبيد إما أن تحرم بنسب أو بسبب، وهنا المراد بالسبب السبب المباح، وهو الرضاء أو المصاهرة. قال: لحديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. وهذا هو شرع الله جل وعلا، والواجب التسليم لشرع الله سبحانه وتعالى، والوقوف عند كتاب الله جل وعلا، وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشريعة ما جاءت إلا بما فيه الصلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها. ما من أمر في الشرع، سواء كان أمر إيجاب أو استحباب، إلا ومصلحته متحققة أو راجحة، وما من أمر نهى عنه الشرع سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة إلا وكانت مفسدته متحققة أو راجحة. هذه عقيدة نربط قلوبنا عليها. وأن شرع الله جل وعلا صالح مصلح لكل زمان ومكان. ومن عرف المرأة وعرف حقيقتها عرف عناية الإسلام بها، فإنها ضعيفة ولو وصلت إلى أعلى المناصب وحازت أعلى الدرجات وكان عندها المال الكثير فإنها ضعيفة. بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اعتنى بها الشارع عناية عظيمة. وهي في الحقيقة تحتاج إلى من يقوم بأمرها، ولهذا السفر الذي فيه انقطاع عن الأهل وفيه الغربة المرأة تحتاج إلى من يقوم بأمرها، والعلماء لم يتكلموا ابتداء في مسألة سفر المرأة بلا محرم في غير هذا الموطن إلا في باب الهجرة، فإن الضرورات في مثل ذلكم المقام تبيح المحظورات، أعني في الهجرة. أما في غيرها فلم يقع كلام لأهل العلم في مسألة سفر المرأة بدون محرم، حسب علمي وأعني بالعلماء المقتدى بهم لم يقع منهم كلام إلا في هذا الباب. اختلفوا هل من كانت مستطيعة الوصول إلى بلد الله الحرام وتستطيع أن تؤدي النسك إلا أنها لم تجد محرما يرافقها، هل لها أن تسافر أم لا أداء لهذا الفرض؟ واليوم مع الأسف الشديد ينازع بعضهم هذا الحكم الشرعي لا في مسألة الحج والعمرة، إنما في ماذا؟ إنما في السياحة. وأين؟ في بلاد الكفر أو في غيرها من البلدان التي مع الأسف الشديد حال مجتمعاتها لا يرضي رب العزة والجلال، ففيها من المخالفات الشرعية الشيء الكثير. يريدون للمرأة أن تسافر للسياحة أو للدراسة بدون محرم، وأنها كاملة الأهلية، ويضربون بشرع الله جل وعلا عرض الحائط. النبي صلى الله عليه وسلم لما أورد هذا الحديث أن المرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم، إلا ومعها ذو محرم، قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. انظر، كتب في ديوان الجند يريد أن يقاتل لإعلاء كلمة الله ولنصرة هذا الدين، وامرأته أين ذهبت؟ خرجت حاجة، خرجت إلى بيت الله الحرام تريد أداء هذا النسك، ومع من؟ مع أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، مع أولئك الذين اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه رضوان الله عليهم. انظر، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يجب عليه أن يضع هذا نصب عينيه، وأن يقدم شرع الله على هوى النفس، وأن لا يلتفت إلى تلكم الدعوات التي في حقيقتها جاءت من تلكم المذاهب الكفرية، سواء من العلمانية أو الليبرالية أو غيرها، فلا حكم إلا حكم الشرع، ولا نجاة للواحد منا إلا بتمسكه بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد الفوز فعليه بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم، إنما يحصل بطاعة رب العالمين وطاعة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قال هنا مكلفة، فلا محرمية لصغير ومجنون. أما المجنون فهذا لا إشكال فيه، فإن المجنون قد رفع عنه القلم ولا يستطيع أن يقوم بنفسه، فضلا عن أن يقوم بغيره. المجنون لا يحصل به المقصود، أما الصغير فقد اختلف فيه أهل العلم، فالحنابلة يشترطون البلوغ، وكذلك الأحناف، وأما المالكية فيشترطون التمييز، أن يكون مميزا، والشافعية يكتفون بالمراهق ذي الوجاهة. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يشترط فيه أنه يستطيع أن يقوم بأمر من معه، حتى ولو لم يبلغ. فكم هم الذين بلغوا 12 و13 و14 ولم يبلغوا الحلم بعد، إلا أنهم يستطيعون القيام بأمر من معهم، بأمر هذه المرأة، سواء كانت أمة أو أختة أو والدة، نعم سواء كانت أما أو أختا أو جدة أو عمة أو خالة، يستطيع أن يقوم بأمرهم. ولهذا العبرة بهذا، العبرة بهذا. وكم من أناس قد بلغوا الحلم ولا تستأمن الواحد منهم، ليس في السفر، أن يخرج مع محارمه، بل حتى في الحضر، أليس كذلك؟ والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأنه من سبيلها.
نعم، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأنه من سبيلها. نعم.
فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم.
فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم. هنا الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى يشترطون المحرم، وهذا هو الحق، وبعض أهل العلم لا يشترطه، فبعضهم ذهب إلى أن خروجها في عصبة من النساء المأمونات يكفي، وهو مذهب الإمام مالك. وبعضهم ذهب إلى أن خروجها مع امرأة ثقة حرة مسلمة يكفي، مالك يذهب إلى مجموعة من النساء، الشافعي امرأة واحدة ثقة حرة مسلمة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز خروجها مع رجل من المسلمين من الثقات، قال ابن المنذر رحمه الله، هو كلام نفيس جد نفيس: أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث. أورد حديث النهي عن سفر المرأة، تأمل، والكلام في السفر. أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث، واشترط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيما اشترطوه. أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث، واشترط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيما اشترطوه. فقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء. قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء. وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة. وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين. قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء. وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة. وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين. ثم قال: تأمل، ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا. وابن المنذر ممن تفقه في مدرسة الشافعية، إلا أنه ينصر الحديث والدليل، ينصر القول إذا دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أو آثار الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه. هذا هو الحق لدلالة الأدلة لما تقدم وأجزاءها حجها. نعم حجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام مع الإثم، قال: كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين. كذلك اليوم مما يدخل في هذا الباب ما تشترطه الدولة المباركة من وجوب التصريح، من وجوب التصريح، وكذلك ما تشترطه الدول الأخرى على رعاياها. فإن من لم يستطع أن يأتي في هذه الحملات التي رأى ولي الأمر أنها تنظم أمر أهل الإسلام في أداء هذه الفريضة العظيمة فإنه غير مستطيع. فعلى هذا الحج بالتصريح ومن خلال هذه الحملات واجب، ومن لم يستطع فهو غير مستطيع، هو غير مستطيع. والمرء يلزم نفسه بشرع الله جل وعلا في كل أموره صغيرها وكبيرها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قلت وكررت من عظيم فضل الله جل وعلا وعظيم منته وكبير رحمته بهذه الأمة أنه أوجب هذا النسك على المستطيع. فمن كان غير مستطيع فلتطب نفسه وعليه أن يكثر من العبادات التي يستطيعها، ومن ذلك العمرة فهي مفتوحة إن كان من أهل هذا البلد طيلة العام، وإن استطاع فيما بعد أن يحج من خلال هذه الحملات فهذا فضل من الله جل وعلا عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها.
نعم، لأنها صارت مضطرة، هي في منتصف الطريق، إذا رجع سترجع
لوحدها
بدون محرم، وإذا مضت ستمضي بدون محرم، فعليها أن تمضي وعليها أن تدخل في مجموعة من النساء الثقات الصالحات وألا تخرج عنهن. نعم.
باب الإحرام.
نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم أحسنت، هذا مما فاتنا ذكره في لقاء الأمس، حكم من ترك الحج تكاسل. أما من ترك الحج جحودا وهو يعيش في بلاد المسلمين وليس بحديث عهد بإسلام فإنه يكفر بإجماع أهل العلم، هذا مما فاتنا ذكره، يكفر بإجماع أهل العلم. أما من تركه تكاسلا، من تركه تكاسلا فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين. ذهب بعضهم إلى كفره واستدلوا بقوله جل وعلا: فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، في تتمة الآية: ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وذهب بعض أهل العلم وهم الجماهير، القول الأول رواية عن الإمام أحمد، وذهب الجماهير من أهل العلم إلى عدم كفره، إلا أنه يكون فاسقا، إلا أنه يكون فاسقا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، بل يقولون إن هذه الكبيرة أكبر من كبيرة الزنا وشرب الخمر، لأن ترك المباني أكبر من فعل المعاصي، والله أعلم. والذي يظهر نعم هو القول بعدم الكفر، وهو قول الجماهير من أهل العلم، والله أعلم.
في فائدة ذكرتها في السنة اللي فاتت،
نعم،
بالنسبة للنائب الذي حج من غيره ولم يحج، يعني اسمه المال دين عليه، المال الذي يأخذه من نفس
نعم أحسنت. هذا الذي حج، الذي يريد أن يحج عن غيره، إذا أخذ مالا، الآن حج بدل يسمى، فهذا الحج الذي هو حج بدل إن لم يحج هو عن نفسه، قلنا أنه ينقلب الحج له وتكون حجة الإسلام. طيب، هذا المال الذي أخذه يكون دينا في ذمته ويحج عن صاحبه من السنة المقبلة، والله أعلم.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.